بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن طيبها أضعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وصونا لمجدك من أن يذاع، بما أنت تأبى من مبدعي، خيبنا البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يلد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطمة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، ويا عظة الطامحين العظام، للاهين عن غدهم كن معي، شممت ثرى فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يخضعي، حيث سنى بك خيل الطغاة، وحيث سنى بك خيل الطغاة، تجالت عليه ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال، بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق شرعي لتبدل منه جديم الضمير بآخر معشوش بن ممرعي. وجدتك في صورة لم أرع بأفضل منها ولا أرعي. وماذا أرع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع. وخير بني الأم من هاشم وخير بني الأب من تبعي. ليلة الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى ليلة عاشوراء شهدت هي أيضا حوادث كثيرة تستجلب الدمعة وتأتي بالعبرة. وما أن انقضت هذه الليلة حتى قدم يوم العاشر لكي يشهد واحدة من الملاحم التاريخية التي ندر نظيرها أو انعدم في أعظم تجل للحق في مواجهة الباطل. وبالرغم من أن العبرة تفرض نفسها إلا أن نداء الحسين كان أيضا من أجل العبرة وتضحية الحسين كانت من أجل الاقتداء والتمثل. ولهذا فإنه لا بد لنا أن نستفيد من هذه الحادثة من هذه الفاجعة من هذه القضية فيما يرتبط بتقويم أنفسنا وتزكية حياتنا والاستفادة من سيرة الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله عليه. الحسين حامل لكل الفضائل والكمالات الإنسانية اجتمعت فيه وتمثلت في شخصيته كما ظهرت في شخصية أبيه المرتضى وجده المصطفى صلوات الله وسلامه عليهما. وذلك أنه من السهل أن يختص إنسان بجانب معين فيبرع فيه، أن يكون مقاتلا شديدا قويا وشجاعا مقداما فقط. هذا أمر قد حصل لكثير من الناس، أن يكون للإنسان حالة زهد وعفاف عن الدنيا فينصرف عنها ويتركها وينفرد في عبادة ربه والتوسل إليه والابتهال لديه. هذا أمر يحصل لكثير من الناس، لكن أن تجتمع هذه الصفات وغير هذه الصفات في شخصية واحدة فيكون إنسانا في ساحة المعركة أمضى من السهم وأحد من السيف وأقوى من الحديد، وفي ساحة المحراب العبادي أرق من الزهرة وأكثر خضوعا من ناسك متبتل، فيجمع في داخله ما تفرق في الناس وما تضاد فيهم. هذا أمر لا نجد له مثيلا إلا في حياة المعصومين عليهم السلام. الشاعر يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا صادق في رسول الله وصادق في الحسين: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأمداد. زاهد حاكم، زاهد حاكم، حليم شجاع، فاتك ناسك، فقير جواد. شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد. يقول: في نفس الوقت الذي أنت فيه حليم فإنك شجاع، وعادة الشجعان تتملكهم ثورة الغضب حتى يكون قادرا على الضرب والقتل والقطع والطعن. لكن عليا والحسين وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله هو شجاع وفي نفس الوقت حليم. الفاتك لا يجتمع مع الناسك، الفاتك هو ذلك الذي يسطو بقوة ويفرق الجموع ويكون قاسيا، بينما الناسك هو الذي لا شأن له بأحد وينطرف إلى عبادة ربه وإلى تهجده وانعزاله. فكيف يجتمع هذان الخلقان في واحد؟ فاتك ناسك، فقير ولكن جواد أيضا. لو نظرنا إلى كربلاء وإلى الإمام الحسين عليه السلام نجد ذلك الذي كان في الفتح والشجاع والقوة عندما حمل وحيدا على الأعداء بعد أن فني أصحابه وأهل بيته، كان يصرخ فيهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم إخوتي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم أهل بيتي وأنصاري؟ فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه، ولا يمر به أحد إلا قده نصفين. هذا في الفتح والشجاعة والقوة، ولكنه إذا جن عليه الليل سمة العبيد من الخشوع عليهم في الليل، إن جنتهم الأسحار فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. في محراب العبادة ذليل باكي خاضع متبتل متهجد، ولكنه في ميدان المعركة والجهاد وفي مقابلة العدو هو ذلك الفاتك، هو ذلك الشجاع، هو ذلك القوي. هذه صفات لا تجتمع إلا في مثل هذه الصفوة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لهداية البشر. نحن نشير في هذا المكان إلى بعض العبر والدروس المستفادة من قضية كربلاء، داعين أنفسنا لتكميل مظاهر التقوى. التقوى أيها الأخوة لها مظاهر وتجليات كثيرة، ليست فقط في الحالة العبادية وإنما هي في جهات متعددة. التقوى تتبين عند الإنسان عندما يختبر في امتحان، أن يذهب إلى حاكم وقاض غير شرعي لا يحكم على وفق مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن مصلحته في ذلك كما يفعل قسم من الناس، وأرجو أن لا يكون في مجلسنا أو من يسمعنا مثل ذلك، شخص يريد بأي شكل من الأشكال أن يحصل ميراث. عندنا مسألة تختلف بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب الأخرى. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خيرا، صلوا على محمد وآل محمد. فمثلا يتوقع شخص لديه بنت واحدة وعند المتوفى إخوة، بحسب رأي الفقه الإمامي الإخوة هنا لا يرثون شيئا، وبحسب فقه بعض المذاهب الأخرى الإخوة يرثون من مال هذا الإنسان. يأتي شخص لكي يحصل على مقدار من المال، نسبة من الميراث، فيذهب إلى حاكم قاض لا يحكم وفق المذهب الإمامي، فيحصل على مال هو في نظر فقه أهل البيت سحت وحرام وغير جائز له أن يأخذ. أين التقوى عند هذا الإنسان؟ هل يستطيع هذا أن يتصور أنه عندما يذهب إلى الزيارة وهي المستحبة بهذا المال وهو الحرام، لأنه مأخوذ ضمن حكم فقهي غير صحيح في فقه أهل البيت عليهم السلام، ولا يستحقه هذا الإنسان، لا ينفعه زيارته ولا حجه ولا تبرعه ولا عطاؤه، لأنه سارق لهذا المال. امرأة تريد أن تطلق بأي نحو من الأنحاء حتى لو كان على خلاف الفقه، فتذهب فتطلق من غير شهود عدول، وهذا الطلاق في فقه الإمامية باطل. أو كانت في أيام دورتها وهذا الطلاق في فقه الإمامية باطل، ثم تذهب وتتزوج وهي عالمة بذلك، هذا الزواج الثاني في حكم الزنا، لأنها لا تزال زوجة للزوج السابق، لأن طلاقها لم يكن طلاقا شرعيا صحيحا، وبالتالي هي ذات زوج، فكيف تتزوج من جديد؟ الحضانة. وهذه أقول لكم بعض هذه القضايا واقعة وحادثة لأنها مسائل فرضية. الحضانة عندنا في فقه الإمامية على الرأي المشهور سنتان لو حصل طلاق مثلا بين زوج وزوجته وكان عندهما أطفال، الأطفال لمدة سنتين يكونون في حضانة الأم، وبعد ذلك يكون حق الحضانة للأب. فإذا لم يكن الأب توفي مثلا فللجد الأبوي يعني والد الوالد، على خلاف ما ذهب إليه فقه الإمامية ذهبت مذاهب أخرى وجعلت الحضانة للأم أو لوالد الأم. فيذهب بعض الناس لأنه يريد لأن جهة الأم أو والد الأم فيترك القضاء الإمامي وهو إمامي المذهب ويذهب إلى قضاء آخر لكي يحصل على ما يريد ولو كان على خلاف الحكم الشرعي. انت تارة تقول انا لا انتمي الى هذا المذهب، انتمي الى مذهب اخر، خلاص معروف الانسان يعمل وفق مذهبه. اما انت تأتي الى الزيارة وتحضر الى الماتم وتقوم بعمل المستحبات وتعزي إلى غير ذلك، ولكن تطبق الأحكام الفقهية التي لا يرضاها أهل البيت وعلى خلاف مذهبهم، كيف يمكن لهذا الإنسان أن يحسب نفسه من المتقين وأهل التقوى؟ هذا مثال كيف أن العبادة تنفصل عن الحياة، تنفصل عن المعاملة، تنفصل عن القضاء، تنفصل عن حياة الإنسان. هو يصلي مسبلا وعلى التربة، ولكن هناك تراه يقدم الأحكام التي لا تنسجم مع مذهب أهل البيت عليهم السلام. نحن نلاحظ في كربلاء وما قبلها أن التدقيق في الأحكام الشرعية إلى تفاصيل التفاصيل، مسلم ابن عقيل سلام الله عليه يضرب على وجهه فتجرح شفتاه وتنتقض أسنانه ويؤخذ إلى قصر الإمارة، وهناك يستسقي ماء، يطلب الماء يؤتى إليه بقدح يريد أن يشرب، الدم يسيل في القدح. مسألة شرعية، إذا نجاسة صارت في ماء قليل مثل هذا على الفور يتنجس. مسلم ابن عقيل يرد هذا القدح لا يشرب، يؤتى له بقدح آخر يريد أن يشرب، تسقط ثناياه فيه أسنانه وأسنانه فيها أيضا شيء من الدم أيضا يتنجس، لا يشرب إلى المقدار الالتزام، مع أنه ربما أقول هذا ربما لأننا لا نعلم حاله، ربما يكون معذورا لجهة أن بعض الضرورات تبيح المحظورات. وكان الإنسان مثلا مشرف على الموت إذا لم يشرب يجوز له أن يشرب الماء النجس. طيب إذا كانت الحالة موجودة، نحن لا نعلم عن وضع مسلم ابن عقيل في ذلك الوقت، ولكنه يرده، إن كانت ضرورة فهو متعفف، وإن كانت غير ضرورة فهو ملتزم متدين متقي لا يريد أن يخالف حكما شرعيا بالرغم من كونه في تلك الظروف الحرجة. هل نحن في التزاماتنا الدينية بهذا المقدار من هذا القبيل؟ علينا ديون لآخرين مع أننا نعلم من كان عليه دين فهو مطالب به، ولقد أعلن الكفت إلى هذا المعنى، واذكر هذا في السيرة. هالليلة هذه التفت الحسين إلى أصحابه وقال لهم: من كان عليه دين لأحد فلينصرف عنا. أي واحد عليه دين لآخرين خلي يروح لا يستجهد. إذا واحد يقول أنا الآن جاي شهادة أريد إلى جوار الحسين لتفت علي، لا، حق الآخرين أولى بالرعاية، لازم تأديه، لازم تسدده. مسلم ابن عقيل في المثال الآخر لما أخذ إلى قصر الإمارة التفت، شاف في القاعدين يعرف عمر ابن سعد. عمر ابن سعد ذاك الوقت الآن ما طلع إلى حرب الحسين، وهو من يلتقي مع مسلم ابن عقيل في النسب، هذا زهري من قريش وهذا هاشمي أيضا من قريش، في الجد الأعلى يلتقون. فقال له: أريد أوصيك بوصية. فبي الله ابن زياد أشار إلى ما يخالف، فاستدنى. قال له: أنا علي يدين لواحد من أهل الكوفة 400 درهم، تبيع سيفي هذا ودرعي ذاك وقيمتهما أكثر من 400 درهم وتسدد الدين اللي علي. ما يقول أنا جاي في مهمة كبيرة وعظيمة وأنا الآن مقبل على الموت في تلك اللحظات، شنو أفكر في فلان وفلان؟ لا، هذه قضية أساسية في النهضة الحسينية. أنا أجي وأقعد في مكان لا سمح الله، أستأجر بيت لا أدفع قيمة أجرته، أصلي فيه، آكل فيه، أتزوج فيه، أنجب الأولاد فيه، شنو هذا يصير؟ ما يتأثر الأولاد بهذا الحرام؟ ما يتأثر الأكل؟ ما يتأثر البقاء، العبادة، غير ذلك؟ من تزوج، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، من تزوج امرأة لا ينوي صداقها فهو زان. زان هذا واحد يتزوج ويقول إلى زوجته وإلى أهل زوجته أنه الآن ما عندي، خل نمشيها إلى بعدين، وهو من البداية ما عنده نية أن يدفع صداق ومهر لزوجته، هذا يعتبر زاني. زاني معنى زاني في حكم الزاني. ومن استعمل أجيرا لا ينوي أن يعطيه أجرة عمله، جيب لك شغالة أو خادم أو سائق وتحاول بشكل الوسائل ما تعطيه ماله. من استعمل أجيرا لا ينوي أن يعطيه أجرة عمله فهو سارق. هذا إنسان سارق، سارق مو لازم يروح يكسر الكول ويصور البيبان، هذا أيضا سارق. تعالوا شوفوا كربلاء كيف يتعامل الإمام الحسين عليه السلام في هذه القضية، حتى مع الخدم مع العاملين عنده. جون مولى أبي ذر الغفاري واحد من الموالي في حكم الخادم التابع، إن لم يكن عبدا لهم. يجي يوم عاشر الحسين يقول له: يا جون إنك إنما تبعتنا بالعافية، يعني كنت ويانا في أوقات الرخاء في أوقات الشبع، الآن إحنا مقبلين على قتال على معركة، فما نريد نورطك، اذهب حيث شئت، روح أنت ما عليك شيء من صوبنا، يعني لست ملزما أدبيا بأن تكون ويانا. فقال له أبا عبد الله: أنا أتبعكم في الرخاء وألحس قصاعكم في الغنى حتى إذا صارت الشدة خذلتكم. لا والله أبا عبد الله، إن لوني لأسود وإن حسبي للئيم، فتنفس علي بالشهادة معك يبيض لوني ويطيب ريحي. وراح قاتل اليوم. وبالفعل لم الأول واحد أول واحد في معركة كربلاء وضع الحسين خده على خده جون مولى علي بن الصخر قبل علي الأكبر. اثنين أبو، واحد علي الأكبر واحد جون. أول شي خلى خده على خد جون، بعد ذلك وضع خده على خد علي وقال على الدنيا بعدك الآخرة. يا جو لما شاف هذا في أواخر حياته يشوف وإذا خد الحسين ورائحة الجنة قريبا منه، فتح عينه ونظر قال من مثلي، وابن رسول الله قد وضع خده على خده من مثلي. فهذا الحسين تعامل هالشكل ويا هؤلاء، احنا تعاملنا مع من هم تحت ايدينا كيف يكون؟ مع نسائنا واهالينا وابنائنا. الحسين نسمعه يقول لعمرك انني لاحب دارا تحل بها سكينة والرباب، احبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. يقول أنا أحب ابنتي سكينة، أحب زوجتي الرباب، وما أسمع إلى كلام أحد وأنفق عليهما. إحنا مع أهالينا شقد يكون من هذا؟ نتعرف ذاك البعيد، نسهر في الخارج، نريد نسافر. احيانا قسم من الناس ان شاء الله ماكو احد منهم هنا في مجلسنا، في الايام العادية مفقود في البيت، وفي ايام العطل هم نسافر ويا ربعه وتارك زوجته واهله واولاده. من يربي؟ من يهتم؟ من يلاحظ؟ من يحلو؟ بعضهم يتخذ البيت مثل فندق، آخر الليل يجي ينام، صبحا طالع للعمل، المغرب رايح إلى السهر. الإمام الحسين علمنا شيء آخر، ولهذا كانت مواقف زوجات الأئمة عليهم السلام مثل زوجة الحسين الرباط، مثل ما بذل لها المحبة بذلت له الفداء الرباط. هذه المرأة الطيبة النجيبة لما صرع الحسين عليه السلام عقدت مأتمه في الكوفة وفي الطريق وفي الشام، تشوف اللعين يزيد يضربه على ثناياه، فتقوم تصرخ من أوائل من نادى وحسينا هي الرضا. هالصرخ اللي انت عندك وحسينا من اوائل اللي نادوا بيها كانت الرباب. لما شافت رأس الحسين عليه السلام في ذلك الطش واللعين يضربه بعود الخيزران، صرخت باعلى صوتها وابن رسول الله وحسينا فلا نسيك حسينا، وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا لاصق الله جانبي كربلاء. وظلت في حالة نياحة. بعض أرباب المنبر يقول أنه لما رجعوا إلى المدينة ظلت لم تستظل بظل سقف أبدا، سنة واحدة وماتت. لحقت بالحسين وجدا وكمدا، حتى ذكر بعض هؤلاء الخطباء أن أحدهم مر على زين العابدين عليه السلام، شاف امرأة جالسة تحت أشعة الشمس وهي تبكي وهي تتألم. سبق النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. سجائر تشفع فيها ولا زين العابدين أبا الحسن أبا الحسين، هذه امرأة ليش بترفقون بها، ليش تعاقبونها تخلوها في الشمس. فبكى زين العابدين قال هذه عزيزة الحسين، هذه الرباب، هذه زوجة الحسين تبكي عليه ويستاهل أبا علي. وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروا بكربلاء فريعا لا سقى الله جانبي كربلاء. تبدأ المصيبة من هذه الليلة، ما ينتظر إلى باكر عصر هاليوم هذا. الحسين بأبي وأمي على أثر التعب اللي تعب في تنظيم الجيش وفي رعاية الأطفال والنساء، يسكت هذه يعين تل يساعد هذا الطفل. صار العصر أغفى إغفاء، وإذا برسالة جاية من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد أنه أنهي المعركة بعد لا تطولوا يا الحسين. فحرك الجيش عمر بن سعد حتى يحمل شوية، تحركت الخيول وتحركت الجنود. زينب شافت حركة وسمعت ضوضاء يا مش طاير، ذهبت إلى الحسين عليه السلام في داخل الخيمة، شافت الحسين بأبي وأمي غافي إغفاءه، وضعت يدها على كتفها. أبو علي أخي نور عيني، أنائم أنت وقد دنا منا العدو. عزيز على الحسين، العدو يقرب من المخيم، شلون حاله إذا يسمع النساء والأطفال؟ عصر باكر كل واحدة فارة من جانب، شلون يسمع صرخة زينب لما قالت لها سكينة؟ عم سكينة تقول لها سكينة، عم زينب لقد ضربوني، لقد نهبوني، لقد سلبوني. قالت يا ابنة أخي ماذا أصنع، عمتك مثلك منهوبة مضروبة مسلوبة. فدي يتحمل الحسين أن الجيش يتقرب. أبا عبد الله أنائم أنت وقد دنا منا العدو، قرب ترى العدو نهض. فقال لأبي الفضل العباس أخي اذهب إليهم وسلهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فإن الله يعلم أنني أحب الصلاة له وقراءة القرآن. مو غريبة إذا راسه على راس الرمح يتلو الكتاب على السنام، لأنه يحب القرآن بأبي وأمي. استمهلوهم هذه الليلة، الحسين أوصى أصحابه، تكلم معهم، ثم جلس خارج الخيمة. بدأ الحسين ينشد شعر، هذا الشعر فيه قراءة للمصيبة، شلون أنا خطيب أقرأ مصيبة، الحسين يقرأ مصيبته. يا دار أف لك من خليلي، يملك بالإشراق والأصيل، من طالب بحقيقتي. زين العابدين على ما في بعض المقاتل يقول أنا سمعت الشعر من والدي الحسين، عرفت المعنى، خنقتني العرض أبرى وظل ساكت، ماذا أقول؟ وأما أمتي زينب فإنها قامت من خيمتها، خرجت إلى خارج الخيمة، ذهبت إلى الحسين، ضمته إلى صدرها،
صحت وأخا وحسينا أخي، ليس الموت أعدم للحياة، يا ريت أنا ما موجودة في هذا الوقت حتى ما أشوفك بهذه الحالة. ليس الموت أعدم للحياة، أراك تغتصب نفسك اغتصابا للموت، فذلك أحزن لقلبي وأقرح لجسدي. أقبل عليها الحسين: أخي زينب، على أولها الآن انتظر المصائب وراك ما أجت. أخي زينب، إن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، ولي ولهذا الخلق برسول الله أسوة حسنة أوصاها بوصاياه. صبرها هدأها، وبات أهل الحسين في تلك الليلة ينتظرون اليوم التالي، واللي رح يتكشف عن هذه المعركة العظيمة. الحسين عليه السلام صف أصحابه صباحا، عدد محدود 82 بعض الروايات أو أقل أو أكثر، بين فارس وراجل، وصف عمر بن سعد جيش 30,000. فلما رأى الحسين كثرتهم وقلة أصحابه رفع يديه إلى السماء بدعائه: اللهم أنت ثقتي في كل كرب. ادعو هذا الدعاء إذا صابتك مصيبة، إذا صابك ألم، هذا دعاء الحسين، تذكر مصائب الحسين وتتصبر، وأيضا يستجيب الله لك. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعزة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الشيلة. عندك هموم، عندك هموم، عندك حاجات. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلتم ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت منتهى كل رغبة. ثم إن الحسين عليه السلام خطب في القوم خطبة، واستنشدهم على نفسه: ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ وليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، وإذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سلوه جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله. ثم إن الحسين أدرى خطابه، قام بريق وقام زهير وقام حر الرياح وخطب كل منهم في جيش الكوفة، لكن قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. قام الحسين فيهم بالخطبة الأخرى، تبا لكم أيها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم. أكمل خطبته تلك، لم يسمع منهم جوابا إلا جواب أحد هؤلاء وهو عمر بن سعد. توسط المعسكرين وأخذ سهما جعله في كبد قوسه ورمى به إلى جهة الحسين ونادى اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. أن عليكم يا مؤمنين فتواترت السهام على أخوان أبي عبد الله ووصلت إلى أذر النساء وشكتها، فأرعبت النساء وصرخنا ونادينا حسينا. قال الحسين عليه السلام: هذه رسل القوم إليكم. حمل على أولئك الذين تقدموا للقتال واحترب الفريقان وعلى القسطن والغبار، وجاهد أصحاب الحسين جهاد الأبطال، فكان الواحد منهم يقتل العشرات من الأعداء ولا يبين في الأعداء شيء لكثرتهم، وإذا قتل من أصحاب الحسين عددا قليل كان يبان فيهم لقلتهم، ما أن انجبت الحملة الأولى إلا وخمسون شهيدا من أصحاب الحسين. وبان النقص في عسكر الحسين هنا، وصل وقت الزوال. توجه أبو تمامة الصائدي ونظر إلى السماء فقال: أبا عبد الله، أرى وقت الصلاة قد حان، ولا أحب أن أرحل من هذه الدنيا إلا وقد صليت الصلاة معك. فسألهم الحسين أن يتوقفوا فلم يفعلوا، بل ظلوا يرمون بالسهام لجهة الحسين ولحسابه على ذلك. فقد تقدم الجماعة مصليا بينما وقف سعيد بن عبد الله الحنفي يصد السهام والرماح عن الحسين، ما أن أنا الحسين ثلاثة المقصورة إلا وصعيدا يخر على الأرض من ثم ما قائلا: أبا عبد الله أوصيت لك؟ قال: بلى، أنت أماني في الجنة. بلغ رسول الله عنا السلام وقل له: إنا في الأثر. وقضى سعيد النحلة. بعد الصلاة برز باقي الأصحاب: زهير بن القين، برير بن خبور، الحر الرواحي، باقي الصفوة، عابس بن شبيب، شوذب، غيرهم. فتفانى الأصحاب واحدا بعد واحد. قضى حق العلوك باب الأخيار، ولا خلى أخوات حزينت لما مات وتفاوض منهم إلا تهاوى مثل ما هو نجم من خار. ثم برد أهل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فبرد علي الأكبر وقاتل القوم قتال الأبطال، لم يلبث أن ضربه مرة بمركب العبد على رأسه
وتوسطهم الفرس في معسكرهم فمزقوا إربا إربا أهواء وجاء الحصان وقف على مسرعه ونادى على الدنيا بعدك الهفاء وبرز ابناء الحصان عبد الله وابو بكر والحسن ابن الحسن والقاسم فقطعوا باجمعين وبرز ال عقي فقتلوا وبرز ابناء علي الى ان جاءت النوبة على العباس فذهب الى شاك الفرات وقطعوا وضرب على راسه وعاد الحصين الى الخامس ودعا عباسا ثم انه اراد ان يوضع النساء نادى وزينب وام كلثوم ومولى ورباب وابنه رسول الله واصعد اهل بيت الحرم وابدعوني اهل بيت الحرم يا معاشر بحوض اهل بيت بدأنا وضعنا هذه فشمة تلك تضمة هذه تقول إلى آن رجعنا إلى آن وحمانا إلى أين يا نعم الخلق إلى أين يا بقية الصمت واتقب الحصان سكينة فأمامها زينب قامت في داخل الخيمة دخل إلي الحسين قالت أبا يا أبا اجلس هنيها وبعدي في حجرك وامسح على رأسي شاءت سكينة أن الحسين لما وصل خبر مسلم أجلس القي بنت مسلم بنت أخت الصير في حجره وظل يمسح على رأسها ويكسكس دمعها فأرادت أن يفعل بها ذلك قبل أن تكون يتيمة لماذا أنت مستعجلة يا سكينة فرصيت صوت شبر هو اللي رح يتلوي على رأسك دموعك من اللي رح ينشفها غير شمر ابن بلجوشة يا سكينة ثم انه ودعها وخرج واراد ان يحمل عليهم تقول بعد الاخبار استوقفته زينب ونادت اخي ابا عبد الله انزل عن ظهري فرسك نزل عن ظهري فرسك قالت له اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف عن الموضع عين الشياطين فقدمته فيهما توجه ناحية المدينة السلام عليك يا ربي السلام عليك يا فاطمة الزهراء لقد استرجعت الوديعة وردت الأمانة ما هو الوديعة قالت أوصت ربي أنك إذا رأيت أخيك الحسين وحييت بالفريد لا أبعثر له ولا فقبليه في نحره وصدره أما نحره فموضع سيف شر وأما صدره فموضع حرير الخام أيها إمامه يا سيدا حمل على القوم حملة مذكرة أزال المؤمنة عن مكانها حمل على الميسرة أزالها عن مكانها وهو يقول أنا الحسين بن علي أعلوك الله أنصبي أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي وبلغ منها العطش مبلغا وكره الرماء ويحصون فقام فرته جهة المشرعة وأزار من كان عليها وأقحم الفرس في المشرعة ونظم لكي يشرب وإذا بمعيد من خلفه ينادي يا حصون أتنصب بالماء وتضعفك حريما فرد الماء على الماء وقعد لكي يقضي الرماء يا عطشان ففطرت الظلم من الرماء أعاد الحظ طعمين وهو عايص من الحواس وينادي إلى أن تفرون وقد قتلت بأخوتي إلى أين تفرون وقد قتلت بأهل بيتي وصعب إمامنا من شدة القتال والعطاس وأكثر فيه نفس الدماء لأن جميعهم كانوا يرمون بالسهام والنبال ويجيب الصروح السادسة ما تحاول القتال بالصوت باعها عظم الله أجوركم بين ما هو لقتل الصريح وإذا بحجر أبو الحجاج يصف جبهته أنا مناكب يا حسين قامت دماؤه على وجهه وكريمته أريد أن يمسح الدماء من عينه حتى يستطيع القتال عظم الله حضرك أمير المؤمنين رفع الحسين والتوبة لكي يمسح الدماء من عينه فصدق له حرملة وكان مخلفا أين المنادي يا حسين طريقي في أحشاء قد بعثت تماما بالقناة أريد الإمام أن ينصبها الثعبان بأمام نستطيع لأنه تنشط في داخله فأخرجه من الريح وصام الدماء بعث الإمام عن الاستمساك على ظهر الفرس أحس الفرس بأن خيامه كبرصي فقضانا إلى العرب قليلا فصدق أمامه سقط إمامنا من على ظهر فرس وهو يقول أول بسم الله وبالله وفي سبيل الله على ذلة رسول الله وجلس هكذا مناديا ربا عدة طول حبيب كم ساعات مدة من الزمان والكل يتحاشى أن يقدم عليه وذهب فجاء وحيدا يريد أن يضربه فأرهب الخيط وظل كل امرأة فتحاما وما أجزى أشرف وأشكر ابن الجيش الضبابي عظم الله أجوركم فرتبت إمامنا رفض أمامنا برجله ثم جلس على قبره ويقول
كربلاء لا زلت كربلاء وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. يا الله يا الله يا الله اللهم أجرنا في مصيبتنا واجعلنا من الطالبين بثأره تحت راية وليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. المجلس مستمر في هذا المكان إلى ليلة 13 من المحرم. لا بأس أن الإخوة المؤمنين لا ينكسر المجلس بعد ليلة 10 والموسم كله إلى ليلة 13. إن شاء الله نستفيد جميعا من عطاء الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا. اقبل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.